وزارة الدفاع الإيرانية تزيح السطارة عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. ارتفع حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين بالضفة الغربية إلى 25. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني، ولدى استقباله حشدا من قراء وحفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة الدولية لتلاوة المصحف الشريف، وصف سماحته الولايات المتحدة بالمعتدية والكاذبة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ليست كما كانت قبل 4 أقود، فقد شهدت تقدما كبيرة. وشدد سماحة قائد الثورة الإسلامية على أن حل مشاكل الأمة الإسلامية يكمن بالتوكل على الباري عز وجل. كشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن صاروخها الجديد اعتماد الذي يبلغ مداه 1700 كيلومتر. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمعرض إنجازات وزارة الدفاع، أكد فيها على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. أضاف بزشكيان أن هدف مواصلة تطوير هذه القدرات هو لأغراض الردع والدفاع عن البلاد وليس من أجل الحرب والهجوم. تأتي هذه الزيارة غدا إزاحة حرس الثورة الإسلامية الستار عن مدينة جديدة للصواريخ في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية الإيرانية. حول زيارة الرئيس الإيراني لمعرض القدرات العسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية استمع إلى التقرير التالي.
للإطلاع على أحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معرض الإنجازات الدفاعية والفضائية الإيرانية. لم تتجرأ أي دولة على الاعتداء على بلادنا بفضل الإنجازات الدفاعية، هكذا أكد بزشكيان خلال تفقده عددا من منظومات الدفاع الجوي من بينها زوبين وسيبون خلدات وآرمان ومجيد ودسفول، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات هي للدفاع عن الوطن ولا لغزو أي دولة. مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية لا تتوقف، وعلينا تهيئة الأرضية المناسبة لذلك بالاعتماد على القدرات الذاتية، هكذا قال الرئيس الإيراني خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية، مشيدا بكفاءة الكوادر والفنيين الإيرانيين في هذا المجال. تأتي زيارة بزشكيان هذه غداة إزاحة الستار إلى مدينة صاروخية جديدة في جوف الأرض عند السواحل الجنوبية، في حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات الدفاعية للقوات البحرية التابعة للحرس الأول. المدينة تضم صواريخ كروز قادر 380 المضادة للمدمرات، وهي صواريخ استراتيجية يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر، يمكن تشغيلها بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق. اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية قال خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على مدار الساعة للدفاع عن الشعب ومن أجل تعزيز قدرات البلاد، وهذه المدينة تمثل جزءا بسيطا من قدرتنا.
العدو سيجد نفسه في ورطة في حال ارتكاب أي خطأ. عند تلقينا توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، سيتم تفعيل هذه الأنظمة الصاروخية، وحينها سيكون على العدو التعامل مع كل هذه الأنظمة.
من جانبه أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنسيري أن الصواريخ المخزنة في هذه المدينة في جوف الأرض جاهزة للعمل في أقصر وقت ممكن، وقد شهدت تحديثات كبيرة في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية.
أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز ناصير زاده أن الجمهورية الإسلامية ستنفذ عمليتي إطلاق للقضاء خلال الشهر الجاري. العميد ناصير زاده أكد وصول إيران اليوم لمرحلة النضج في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية لجعل الفضاء محورا لكافة العلوم. كما لفت وزير الدفاع الإيراني إلى العلاقة الجيدة بين وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات في مجال الفضاء، مضيفا أن وزارة الدفاع على اتصال بأكثر من 70,000 شركة خاصة معرفية بهذا المجال. تمكنت المقاومة من إقامة قوة صهيونية مدرعة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين الضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس أنها أمطرت قوة الاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة السفر بالتعاون مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة بحرية عملية الاحتلال العسكرية المستمرة في جنين إلى 25 شهيدا وارتقى 8 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متعرقة. في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال إلى إطلاق نار أثناء اقتحامها مخيم القارئ في مدينة الضباس. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم الفارع بطوباس شمال الضفة الغربية وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال. مصادر محلية أفادت بشن قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات واسعة بمخيم الفارع وبلدة طمون، مشيرة إلى إجبار جنود الاحتلال وإلى فلسطينية على النزوح قسرا من منازلهم في منطقة الجبل في طمون لتحويلها إلى نقاط عسكرية. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات جهم وتفتيش في مناطق متفرده من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال العديد من الأهالي. وفي القدس المحتلة اقتحم 10 مستوطنين المسجد الأقصى وسط دعوات للرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد. دعت حركة حماس إلى توحيد الجهود الشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الاقتحام بهدف التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة. وأنعت الحركة في بيان شهداء قضاء الذين ارتقوا مؤخرا، مشددة على ضرورة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدة الكيان ومستوطنيها. وأكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لم يتوقف وأن كل محاولة الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، مضيفا أن اغتيال الاحتلال واقتحامته المستمرة بجنين وطول كرم لن تفلح في كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن الفلسطينيين بالقطاع يعيشون أوضاع الإنسانية المأساوية، حيث يضطر 10,000 منهم للبقاء في المرأة دون مأوى. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود وصل أوضح أن القطاع معرض لعدة مخططات جوية تشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف الذين يقطنون في الغيام، مشيرا إلى برودة الطقس فضلا عن الأمطار الغزيرة. ودعا وصل المجتمع الدولي ومؤسسة حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل مطالبا بتوفير مساعدة الإنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء المنزل من سكان القدس. إلى قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح السترة عن الصاروخ الجديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر. ارتفع حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين الضفة الغربية إلى 25.
فجر فارق سماء ويلمحيد يجو وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يدور عواصف غزة حين تهب ترعب والطمام يدور موسى وعصف الدويانة يقلب كل حجن صار
في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ ما الصورة؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان؟ وماذا عن تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ نار المقاومة وحسابات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir وعبر الواتساب وتليجرام 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا للبث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. في تحد واضح لتحذيرات الاحتلال، انطلق أهلنا في لبنان إلى القرى التي ما زال جيش العدو يتواجد بها، ذلك ضمن إطار مسيرة أحد العودة 2، حيث يؤكدون مواصلة حراكهم للدخول إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها إثر العدوان الذي شنه الاحتلال على جنوب لبنان، ورفض العدو الانسحاب منها رغم قرار وقف إطلاق النار واتفاق ترعاه أطراف دولية. وفي فلسطين المحتلة قدرة على استيلاد الفرح وأعراس النصر فوق كل الوجع، وشعب يذل المحتل كل يوم بمشاهد تحرير أسراه من سجون العدو غصبا عن حكومته المتعجرفة وقواها المتشرذمة التي خضعت للمشهد الفلسطيني وبدأت تتيقن بفشل كل أهداف حربها رغم إجرامها الطويل ودعمها غير المحدود من أمريكا وكل أساطيل الغرب. فأشرقت شمس غزة على مشهد جديد لتبادل الأسرى، وتردد الصدى في رام الله التي استقبلت أسرى فلسطين بأحكام كبيرة ومؤبدة عائدين إلى الحرية التي لن يقوى عليها شيء، مع إيمانهم بأن من حرر الأسرى بكل هذه التضحيات قادر على تحرير الأرض مهما طال أو قصر الوقت ومهما تجبر الاحتلال. وفيما تتنقل أعراس النصر ما بين غزة والضفة التي تواصل تصديها لقوات الاحتلال، تقر الأوساط الصهيونية بالسقوط المدوي لأوهام النصر المطلق على الفلسطينيين جراء ما حققته المقاومة من صمود في غزة وإسقاط شروط الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تعابير الخيبة والإحباط تسطر مشهد هزيمة الاحتلال في قطاع غزة أمام صمود الفلسطينيين وعنفوانهم الذي انتصر على آلة القتل والتدمير الصهيونية الشرسة. هذه التعابير باتت تملأ النقاش العام الصهيوني، خصوصا بين أوساط اليمين الذي عاش على أوهام ما سماه بنيامين نتنياهو النصر المطلق.
لقد رأيت في مشاهد هذا الأسبوع من غزة بشكل عام وكل الاحتفالات وعند الحدود الشمالية، رأيت الانتصار المطلق لحماس والجهاد وللعدو. وأنا أذكر أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بعد 7 أكتوبر بأننا سندبر القدرات السلطوية لحماس، ولكنهم لا يزالون في السلطة فيما عدنا نحن إلى 6 أكتوبر مع ما ترسخ في الوعي من أننا لم نتمكن من هزيمتهم.
أيوة حماس لشان ترسم.
كان لدى حماس ثلاث مصالح وثيقة وواضحة مع الأسف، وهي حققت هذه المصالح. أولها البقاء في السلطة، والأمر الثاني السيطرة على الأرض في ممر نتسانيم، والأمر الثالث هو المعابر الحدودية. فقد أرادت هذه الأمور الثلاثة وحصلت عليها. والآن عندما أنظر إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنني أسأل نفسي ماذا تبقى لنا من أدوات لتنفيذ الصفقة المقبلة.
عندما ننظر إلى كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم، لا أسمع في النقاش الإسرائيلي أي جملة تبحث بكيفية أن نمنع حماس والفلسطينيين من أن يعودوا مجددا لأسر إسرائيليين، لأن كل إسرائيلي هو هدف. وهناك من يقترح استبدال الإسرائيلية التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق بأسرى حزب الله لدينا.
من جانب آخر، حذر مسؤولون وخبراء صهاينة من أن مقترح دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن هو اقتراح غير عملي وسيضر بمصالح تل أبيب.
ترامب الذي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يطرح فكرة واهية لا توجد لها أي فرصة لتتحقق، وبالنسبة للفلسطينيين فإن ترك أرضهم هي خيانة. فمن هو الفلسطيني الذي سيفعل ذلك؟ عندما تصدر أصوات من داخل الحكومة الإسرائيلية تقول بشكل واضح إنهم يريدون بناء مستوطنات في غزة، والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هنا هو أن تفقد اتفاق السلام مع مصر ومع الأردن، وهو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل من ناحية الفوائد والمصالح الأمنية.
خبراء الصهاينة أكدوا أن مقترح ترامب لن يكون مجديا أيضا حتى لو تم تنفيذه، لأن غالبية الفلسطينيين سيبقون في قطاع غزة، ما يعني بالنتيجة إصابة هذا المقترح بالفشل الكامل.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نار المقاومة وحسابات الكيان، نرحب بالأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائي.
تحية لك
ولنا. دكتور وسام، ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى؟ كيف يمكن تناولها بعد عدوان استمر 16 شهرا وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار؟
سأبدأ من ما قاله نتنياهو قبل زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث قال أنه سيدرس كيفية تحقيق الأهداف، أهداف العملية العسكرية، أهداف الحرب التي أو أهداف كان السيد الذي شن من أجلها الحرب عدوانية على القطاع غزة طيلة 15 شهر. إذا عدنا إلى هذه الأهداف، فكان أولها أن يتم إطلاق سراح الأسرى، وهذا ما لم يحدث، ولكن هذا ليس المهم. المهم هو سيطرة حماس على القطاع وبقاء المقاومة، وبالتالي الصورة التي تظهر اليوم تؤكد ما سبق وتحدثت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أكثر من مرة، بأن هذا العدو سيفشل في القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة تؤكد أنها هي التي تتحكم بالأرض، أنها هي التي تدير القطاع، أن المقاومة هي باقية. والأهم من ذلك بالنسبة لبيئة المقاومة في قطاع غزة، حيث أن أكثر من 15 شهر من التدمير والقتل المنهج وجريمة الإنسان البشرية التي كان يمارسها الكيان الإسرائيلي على شعب القطاع المدني أعزل، حتى يجعل هذه البيئة أو هذا الشعب يقف على قطاع غزة كلها. ذهبت هذه المشاريع أدراج الرياح، هي بيئة المقاومة تلتف حول المقاومة وتؤكد بأن خيارها مقاومة، وبأن ما زالت مؤمنة بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس بمشروعها المقاوم هو الأجدر والأكفأ على تحقيق هدف التحرير وهدف استعادة الأسرى من سجون الكيان.
نعم. طيب دكتور وسام، يعني في هذا السياق أيضا من غزة إلى الضفة الغربية التي تواجه تصعيدا من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال، ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى غزة؟
الكيان الإسرائيلي يحاول أولا في موضوع الضفة أن يقدم جائزة طرد اليمين المتطرف الذي بقي في الحكومة، ثم أنه أعلن سابقا أنه لن يبقى في الحكومة إلى ما توقف القطاع في قطاع غزة. وبالتالي بنيامين نتنياهو اليوم يحاول أن يقلل سموتريتش جائزة طردية بأن يتحرك في الضفة. والموضوع في الضفة ليس فقط أنه يريد أن يقضي على الحكومة في الضفة، وإنما الأمر يتعلق بالمستعمرات وبفرض سيادة إسرائيلية على الضفة وتحويلها إلى أرض إسرائيل. هذا أمر. ثانيا يعني يفترض أن نقول أن الكيان الإسرائيلي على الرغم من الحرب العدوانية التي شنت كان في قطاع غزة أو لأنه يشعر اليوم على المستوى الداخلي بالخوف بالقلق نتيجة فشل جيش الكيان في القيام بالوظيفة التي يعني أخذها على عصره منذ نشأة الكيان، ألا وهي الدفاع عن أمن إسرائيل والإيحاء للمواطن الإسرائيلي بأنه أو الصوت الإسرائيلي أنه لن يتعرض للأذى، وأنه يعني كجيش إسرائيلي قادر على أن يبعد التحديد ويبعد شبح الحرب عنه، أي أنه يعني يحاول في مكان ما أن يعني يغطي بضجيج أو برصاصه الذي يقتل المدنيين وبضجيج طائراته على فشل في تحقيق المهمة التي يعتبرها الأسمى والتي وجد من أجلها والتي كانت ركيزة أساسية لنشأة الكيان الإسرائيلي، حيث أن هذا الكيان قام على فكرة أنه هناك جيش قادر على أن يضمن لهؤلاء المستوطنين الأمن ويبعد عنهم شبح تهديد أي خطر أو شبح أي خطر، وهو القادر على أن يضمن لهم العيش
نعم. طيب إلى لبنان، يعني أهلنا في لبنان ينطلقون اليوم إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال في إطار حملة أحد العودة اثنين، ماذا في واقع الحراك الجماهيري اليوم وكيف ينعكس على الموقف الرسمي؟
أولا بالنسبة للحراك يمكن أن نقول أن هذه هي طبيعة بيئة المقاومة، حيث أن يعني مخطئ من يظن أن المقاومة متقدمة على بيئة الحمل، على العكس ذلك البيئة هي دائما متقدمة وهي التي تدير العمل المقاومة وهي التي توجه العمل المقاومة، وبالتالي يعني يجب أن نقول بأن البيئة الخاضنة اليوم هذا الحراك الشعبي تأكيد على أنه للمقاومة ألف وألف طريقة للتحرك، وبأن هذه البيئة يعني ليست يعني لا تتحرك توجيهات إنما تتحرك انطلاقا مما تعتبره أسس على مستوى وعيها الجامعي، وبالتالي يفترض أن نقول أن ما يقوم به هذه البيئة يشكل فشلا للمشروع الاستراتيجي الإسرائيلي والأمريكي الذي كان يستهدف طوال الفترة السابقة حتى قبل الانتداب فصل البيئة عن المقاومة وإظهار المقاومة على أنها مشروع خارجي مشروع ذات أهداف خارجية. هذا أولا. ثانيا يعني هنا للأسف يعني الدولة اللبنانية السلطة في لبنان دائما ما تسير في تعاطيها مع الكيان الإسرائيلي وفق المنهاج الرسمي العربي، أي التنديد والإدانة واللجوء إلى المنظمات الدولية واللجوء إلى القرارات الدولية ومحاولة الضغط على الكيان من قبل حلفائه، مع العلم أنهم على يقين بأن هذه الوسائل لن تؤدي إلى نتيجة. اليوم الدولة اللبنانية تجد نفسها في مكان ما أمام مهمة إعادة قراءة الموقف ومحاولة استفادة من أدوات القوة التي تملكها من خلال تمسك الشعب بأرضه وتمسك الشعب بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه أي مسار ليكرس الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. هنا يفترض أن نشير لدور الجيش اللبناني الذي لم يقبل بأن يقوم بالمهمة التي أرسلها الأمريكي له في معنى منع المواطنين إلى القراهم، وإنما يعني على الرغم يعني لم يكتفي بأنه رفض بأن المهمة وإنما واتم هؤلاء المدنيين حيث أنه يسير إلى جانب أهل الجنوب كتفا إلى كتف أجل تحرير أراضي. لذلك يعني كل هذه الوقائع وهنا أشير إلى معادلة شعب الجيش تساوي المقاومة يفترض أن تقرأها الدولة اللبنانية بإيجابية ويفترض أن تقرأها على أنها من أدوات القوة التي من خلالها يمكن أن تواجه المسار الذي يحاول الغرب أو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول الكيان الإسرائيلي أن يجعل الدولة سلبا للنية، وهي أن تكون بمثابة ضابط عادية للكيان الإسرائيلي تقوم بالمهام التي يطلبها منه.
طيب الحدثان في غزة وجنوب لبنان يعني يلقيان بثقلهما على واقع المنظومة السياسية في حكومة الاحتلال. على صعيد غزة عن حرب لم تؤدي إلى نصر بل هزيمة مطلقة، هذا ما يعبر عنه بعض الساسة في الكيان. على صعيد جنوب لبنان تحذيرات من مغبة التمادي في المواجهة مع حزب الله، كيف يمكن تناول تداعيات الحدثين على مستوى الكيان؟
هنا سأنطلق من فكرة أن جبروت القوة الذي يعني يشعر به الكيان الإسرائيلي وأنا لا أتحدث عن أطفال الأقصى وما بعد إنما طوال الفترة السابقة منذ 48 جعله في مكان ما عندما يدخل في المقاومة أو يدخل في الحرب، يضع أهداف أقل ما يقال عنها أنها خيالية، ويفترض دائما بأهداف الحرب المرهنية. وهنا الكيان الإسرائيلي كما العادة يخطئ ويبني استراتيجية وضع أهداف معركة تكون غير قابلة للتحقيق، لأنها لا ترتبط بمفهوم كسر القوة العسكرية عن الطرف الآخر، إنما القضاء عليه وعلى وعيه الجماعي والفكري والعقائدي والتاريخي. وبالتالي يعني بطبيعة الحال هذا هو الأساس الذي يمكن أن نقول أنه كسر الإجماع الإسرائيلي، والذي جعل من الحكومة الإسرائيلية اليوم تعاني من مشكلة الرسالة. أنا أعتقد أنه يعني على الرغم من كل ما يشاع اليوم في داخل إسرائيل، هناك من يهدد بأنهم إذا لم تعودوا إلى الحرب سننسحبهم إلى ذلك. أولا هم لن يعودوا إلى الحرب، وأنا أعتقد ذلك لأنه 15 شهر من الحرب لم تؤدي إلى نتيجة، لم يسرح أي أسير إلا بالقوة. ثم يعني أن هناك نقطة أخرى، يعني بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن لا نهمل هذا الموضع، حيث أن دونالد ترامب هو الذي يدير المعركة وهو الذي يدير التحرك الإسرائيلي اليوم. واليوم في الإعلام يقولون أنه لا، بنيامين نتنياهو لن يسمح بمناقشة إعادة عودة إلى الحرب لأنه لا يريد حرب. وبالتالي على بنيامين، ما يفعله بنيامين نتنياهو اليوم هو محاولة يعني بث بعض الأخبار علها يعني بضجيج بالصحة العامية، تبعد الأنظار عن واقعه الضعيف وتبعد الأنظار عما يمكن أن نقول أنه يعني فشل في موضوع تحقيق الأهداف. وهنا سأشير إلى نظر البعض يأتي ويقول والدمار الذي يسببه الكيان وما إلى ذلك، دائما نتائج المعركة العسكرية لا تقاس بالدمار ولا بقتل المدنيين ولا حتى بعدد الشهداء، إنما تقاس بالأهداف. يعني في مكان ما المقاومة في لبنان أو في غزة كانت تقاتل عدوا يتمتع بتكنولوجيا وبأسلحة متطورة جدا، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك شهداء، ولكن الأمر لا يتعلق بما فقط من شهداء، إنما يتعلق بأنه هل استطاع الكيان الإسرائيلي أن يحقق أهداف إن كان في قطاع غزة أو في لبنان. هو لم يحقق أي من الأهداف المرسومة، ولذلك يلجأ اليوم إلى ما هو يمكن أن نقول أنه معركة سياسية تستهدف الضغط على المقاومة وعلى بيئتها إن كان في لبنان أو في الكيان الإسرائيلي، علّه يقدم بعض الإنجازات في هذا الوقت المستقطع قبل أن يصل إلى وقف الإطلاق النووي.
طيب ماذا في قراءتكم لمسار تطور الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة ترامب؟ إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال في جنوب لبنان، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ كيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
هي تعبر عن القوة الأمريكية في المنطقة، ولكن هذه القوة ليست مطلقة، يفترض أن نصل إلى هذه الفكرة. ولكن الموضوع هو على علاقة بأنه من سيقاوم الولايات المتحدة ومشروعها، ومن سيضيع المشروع الأمريكي. حتى اللحظة يمكن أن نقول أن دول التطبيع لم تصل إلى أو لم ترتفع إلى المستوى الذي يمكن من خلاله أن نقول أنها تقاوم، الآن تبحث في كيفية الالتفاف على المشروع الأمريكي. وهنا يعني أنا أعتقد أنه من الطبيعي على الأمريكي الذي يشعر بهذه القوة وفي هذه الطاقة العربية له أن يذهب باتجاه مشاريع تحاول أن يعني تهجر الفلسطينيين من أراضيهم. كذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، طالما أن الواقع اللبناني مرتهن للقرارات الدولية وللجنة الحماسية وما إلى ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي سيبقى يتصرف وفق يعني منطق الاستعلاء ووفق منطق التكبر ومحاولة طفش الإنجازات. ولكن يجب أن نشير إلى نقطة، لأنه بالمبدأ عندما قلت أنها ليست قوة مطلقة، على سبيل المثال هذه هي كندا تفرض رسوم حكومية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكسيك هناك سلوك مضاد. يعني دول العالم اليوم حتى الصين ليست منبطحة أمام الأمريكي، المشكلة فقط هي في الدول العربية. ولكن يعني من ناحية أخرى هناك بصيص أمل في هذه المنطقة، أن هذه المقاومات الممتدة في بعض الدول العربية مصرة، ما زالت مصرة على أن تحقق هدفها، وهي ليست منفصلة عن الواقع المجتمع الذي تعيشه، وبالتالي تملك من أدوات القوة ما يمكنها. وعلينا أن لا ننسى على سبيل المثال في جنوب لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما كان المقاوم اللبناني يدخل بين الإسرائيليين في جسر النويفس ويفجر غسله من هذا المحتل بما أجبرهم على الخروج من لبنان. إذا الخيارات واسعة، المقاومة ليست ضعيفة، نعم المشروع الأمريكي مشروع قوي في هذه المرحلة، ولكن يجب أن نشير إلى أن المقاومة تملك اليوم بنقاط قوة أكثر بكثير مما كانت تملكه سابقا، مع الإشارة إلى أنها سابقا نجحت وانتصرت، وبالتالي من الطبيعي في هذه المرحلة أن تكون قادرة على تحقيق الهدف. بالنسبة لغزة سأشير إلى هذه النقطة، الشعب الغزاوي هو الذي يقرر و والمقاومة في غزة هي التي تقرر، ليست مصر، ليست الأردن، وليست الولايات المتحدة هي التي تقرر إذا كان الشعب الفلسطيني سيخرج. وحتى اللحظة أثبت الشعب الفلسطيني في غزة أنه متمسك بالأرض، ويدل على ذلك المسيرات يعني في اتجاه شمال قطاع غزة، حيث يعني خرج آلاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام يعود إلى مناطق أقل ما يقال عنها أنها سوريا.
ويعني برأيكم هذا المخاض الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، رأيكم انتهى؟ يعني نحن أمام مرحلة جديدة أم أن المخاض مستمر باختصار؟
لا أعتقد أن المخاض مستمر. المقاومة خرجت اليوم يعني إذا نقول حقيقة الكثير من الأهداف، وهي لم تكسر والمشروع ما زال موجود، وبالتالي قد نشهد في هذه المرحلة إعادة قراءة للمتغيرات وأدوات القوة التي تستخدم ضد المقاومة، وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات. بطبيعة الحال المقاومة ستكون لها كلمة قوية، وهذا المشروع يعني المشروع الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي يعني يتعارض مع القانون الطبيعي ومع الحق الطبيعي والحق الإلهي، وبالتالي مسار التاريخ يؤكد أن هذه المقاومة طالما أنها ما تتحرك فإنها
شكرا لك الأستاذ وسام إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وسام إسماعيل، على هذه المشاركة.
أهلاً بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان نار المقاومة وحسابات الكيان، حيث تحدث عن الصورة التي تعكسها غزة في ظل عملية تبادل الأسرى، وعن حراك أهلنا في جنوب لبنان لمسيرة أحد العودة 2، وأيضا تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان. وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، شن الاحتلال في ساعات فجر الأحد عدوانا على مناطق مختلفة شمالية الضفة الغربية، وقد تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال. وأعلنت سرايا القدس كتيبة جنين خوضها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في المخيم بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وأعلنت أيضا سرايا القدس كتيبة طوباس أن مقاتليها في قرية الفارعة تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال بزخات كثيفة من الرصاص، كما واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وبلدة الطمون جنوب طوباس، واقتحمت أيضا مدينة طول كرم ومخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم الفارعة في طوباس، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الحمراء.
انتشرت قوات المشاة التابعة لجيش الاحتلال في محيط مخيم الفارعة، حيث داهمت عدة منازل في محيطه، بالإضافة إلى انتشار المشاة داخل المخيم. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بند الطمون، وأفادت مصادر محلية بانتشار لقوات المشاة التي داهمت عددا من منازل الفلسطينيين. وفي طولكرم داهمت قوات الاحتلال بالكلاب البوليسية منازل الفلسطينيين في أحياء متفرقة من المدينة وضواحيها، ولا سيما في الحي الشرقي وضاحية الطياح وحي الرشيد في ضاحية ذنابة. هذا وأضاف الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال حاصر مستشفى الشهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقل عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، وأدى العدوان إلى تدمير كامل البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وإنترنت واتصالات، فضلا عن نقص في المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب وحليب الأطفال. وفي الضفة الغربية أيضا، حيث شهدت مدينة رام الله يوم أمس حشدا جماهيريا في رام الله لاستقبال الأسرى المفرج عنهم، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها جيش الاحتلال لأهاليهم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله في محاولة منها لمنع المواطنين من الاحتفال بتحرير الأسرى. زميل بازم صلاحي والتقرير.
32 أسيرا فلسطينيا من بين 183 عادت أسرى الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى في مرحلتها الأولى، حملتهم باصات الصليب الأحمر من معتقل أوفر إلى مدينة رام الله، ومن بينهم أسرى كانوا يقضون أحكاما في السجن المؤبد دون أن ينقطع الأمل عندهم.
ولا حدا من الشعب الفلسطيني كان يتوقع، لا أحد كان يتوقع يعني هذا الإجراء، الحمد لله.
كما كان من بين المحررين أسرى يقضون أحكاما في السجن عالية انتظرت أسرهم بفارغ الصبر ليلتم الشمل وتعلو الفرحة.
21 سنة الحمد لله، أنا صعيد قدام ولا شعبي الحمد لله، هذا استكبار احنا كلنا يجبنا أكثر شيء
لقد ما عبر لك إنجاح أو صدر في المحل احنا فيها بعد 7 أكتوبر 24 ساعة كل شيء، الجسد النفس الأكل الشرب المعاد كفل تهجم
أبو همك. والتقى رفاق السجن الذين باعدت بينهم زنازين الاحتلال والسنين بأحضان دافئة تختزن حكاية وتفاصيل.
تعاش معنا سواء بالسجون أو خارج السجون، عاش معنا مع عائلات مع أهلنا، هم حالة نزولة حالة جنود حالة كفاح رموز كفاح للشعب الفلسطيني.
بشر بيت عمره شحر لذلك أحيي الحمد لله اليوم
ولم تتمكن عوائل بعض الأسرى من الوصول إلى رام الله القادمة من أماكن سكنها لاستقبال أحبتها بفعل الحصار المشدد والحواجز العسكرية التي نصبها الاحتلال على المدينة.
الحمد لله رب العالمين، بشكر أورد الحمد لله اللي الله وصلنا إياه ورجعنا الشعب الفلسطيني ورجعنا الحمد لله رب العالمين.
وفي كل مرة يتحرر الأسرى تفاجئهم بالحياة بالكثير من المتغيرات وبوجوه جديدة لم تعتدها عيون.
21 سنة ونص هاي آخر حبسة، محكوم فيها 28 سنة لك.
مجاعة داخل السجون للغاية، الأمراض تضرب في كل الأسرى بالذات السكابي والجرب وعدم إعطاء الأدوية، والعنف ما زال موجود داخل السجون.
الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لتبادل الأسرى مع الاحتلال جاءت لتؤكد بأن المقاومة التي استطاعت تحرير هؤلاء جديرة بتحرير فلسطين.
يا
وفي سياق الحركة الأسيرة أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن صفقة طوفان الأحرار مستمرة، وأن إرادة المقاومة لن تتوقف حتى تحرير كل الأسرى من سجون الاحتلال. وخلال تصريح صحفي قال القدرة إن معادلة الأسرى أصبحت اليوم جزءا من معركة التحرير الشاملة التي يكتب الشعب الفلسطيني فصولها بصموده، ويسطر فيها الأسرى الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال في الوقت الذي تؤكد المقاومة فيه التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم. وحيا مدير مكتب الأسرى أبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم، وأهل غزة الصامدة الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.
خطوة دخول الأهالي إلى بلدة عيترون أي قد تكون عامل محفز لأهالي القرى الثانية من أجل يعني الحضور إلى ساحات التجمع أمام يعني النقاط الموجودة عند مداخل القرى، وهذا ما حصل فعليا أمام في بلدتي مارون وبلدة يارون، حيث ترتفع تدريجيا حركة الأهالي باتجاه هذه المناطق، ويعني نشاهد حافزية لدى الأهالي من أجل محاولة الدخول مجددا إلى بلدتهم، وخاصة في بلدة مارون. هناك حديث ما بين الأهالي عن نيتهم أيضا محاولة التقدم باتجاه البلدة خلال الساعات القادمة، ويعني هذا ليس بجديد على أهالي بلدة مارون، الرأس بأن خلال الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من محاولة للدخول إلى البلدة، كان يوم الأحد الماضي أو في منتصف الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال إلى جانب يعني عدد من فعاليات بلدة مارون الحاج عدنان علوي يعطيك الفعاليات يوم كرئيس بلدية مارون من الحاضرين هم في بلدة مارون وعند مدخل بلدة مارون الرأس اليوم من خلال هذا التواجد اليوم شو الإصرار شو الكلمة اللي بتكون تقولها من خلال تواجدكم؟
الرسالة الواضحة والجلية هي أن هذا الشعب متمسك في أرضه، وهذه الروحية المرعبة للعدو الإسرائيلي أن الشعب المقاوم يمتلك هذه الروحية ويقف أمام أعتى الجيوش من دون أي أدوات قتالية. هذا ما يجب الإصرار عليه والخوف منه دائما. الروحية التي يمتلكها الشعب الجنوبي وبالأخص القرى المحادية الذين يحاولون بشكل يومي الدخول إلى قراهم، هذه الروحية هي الأساس، هي المقاومة، وهي التي لا يمكن انتزاعها أو التخلي عنها ولو اجتمع العالم كله.
جري بشكل عام هذه النقطة التي نقف فيها ما كنا لنقف فيها خلال الأيام الفترة الماضية لولا وصول الأهالي الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي إلى هذه المنطقة ووجود يعني وتقدم الجيش اللبناني إليها خلال بعد تقدم الأهالي الأسبوع الماضي، وباتت يعني نقطة يتجمع بها الأهالي بشكل يومي. وكما ذكرنا هناك كان عدة محاولات للأهالي خلال الأسبوع الماضي للدخول إلى البلدة من أكثر من اتجاه، وبالفعل نجحوا في منتصف الأسبوع عندما وصلوا من مرتفع كحيل إلى داخل بلدة مارون، ولكن تقدمت إليهم قوات العدو الصهيوني وأطلقت الرصاص باتجاههم واعتقلت يعني حينها 4 أشخاص وأبقت على 1 بعدما أطلقت سراح 3 منهم. أما على الصعيد هذا اليوم كان العدو الصهيوني بعد ما عمد أهالي البلدة إلى رفع الأعلام اللبنانية عند الأشجار الموجودة على جانبي الطريق، عمد إلى إطلاق عدد من الرشقات النارية في محيط مكان تجمع الأهالي. وأيضا في بلدة يارون كان العدو صباحا أطلق عدد من الرشقات النارية باتجاه أحد المنازل وأيضا باتجاه كاميرا إعلامية كانت موجودة في المكان، وخلال الساعة الماضية عمد العدو الصهيوني إلى إلقاء قنبلة صوتية في محيط الساحة التي يتجمع فيها الأهالي في بلدة يارون.
كان هذا صوت الزميل حسان الزين في تقريره عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، حيث أفادت الأنباء عن تمكن الأهالي من دخول بلدة عيتر. هذا وقالت صحيفتها أرتس العبرية إن جميع المستوطنين يدركون أن حزب الله لم يهزم وأنه لا تزال لديه قدرات عسكرية وحافزية لمواصلة العمل، و وفي وقت سابق أقر الإعلام العبري أن حزب الله يمكنه الاستمرار في استنزاف تل أبيب وإطلاق قذائف المدفعية والصواريخ لأشهر طويلة. وكانت المستشارة الإعلامية في كيان الاحتلال إليت فريش قد أقرت في وقت سابق في حديث إلى القناة 12 العبرية بأن حزب الله لا تزال لديه قدرات إطلاق وقدرات عسكرية، ولا ينبغي لتل أبيب أن تخطئ في هذا التقدير. وأكدت أن قوات الحزب البرية لم تمس تقريبا، محذرة من أن جيلا جديدا يرفع رأسه من بعض الاغتيالات، وهي مسألة وقت. وفي شمال لبنان، ودعت مخيمات أهلنا اللاجئين عددا من الشهداء الذين ارتقوا في جنوب لبنان على طريق القدس، مع الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على طريق القدس شهداء جدد قدمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث انضم المجاهد إضاء 70 إلى من افتدوا الوطن بأرواحهم.
الحمد لله رب العالمين، الله أكرمه والله يتقبله بمنزلة الشهداء ويعيني على تربية هالبنت ويصبرنا على فراقه. الحمد لله رب العالمين، هذا الشيء أكيد شرف وعز لإلي.
5 أشهر غاب وعمل امتحان جاب الشهادة، الحمد لله ناجح بامتياز، وربنا اصطفاه من بين الناس كلها.
فخورون بشهادة ابننا كما عوائل السعداء أكدت العائلة، والوصية الأساس حفظ المقاومة ودماء الشهداء
بحزب الله على رأس الأمين العام، لأنه هو أب شهيد وبالآخر هو شهيد. هاي وردة، هاي بنت الشهيد، هاي وردة زرع لنا إياها أركير، كلاتنا مشروع شهادي. أنا راح أكون وراه ولو آخر قطرة دم، كلياتنا أنا وولادي وكل العالم، إحنا فدا فلسطين فدا الأرض.
وكانت الجبهة الشعبية ودعت في معركة أولي البأس 3 شهداء رووا بدمائهم تربة جنوبا.
كان مصر أن نكون على الحافة الأمامية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. نحن كشعب فلسطيني جميعنا نريد أن نعود إلى فلسطين، وهذه العودة لن تتحقق إلا من خلال المقاومة.
ويؤكد أبناء مخيم نهر البارد فخرهم بأنهم شركاء في المواجهة البطولية مع العدو، مشددين على أن المقاومة مستمرة حتى العودة، وأن طريق استعادة المقدسات معبد بالدماء والتضحيات.
عودة إلى غزة والدفعة الأولى من المرضى والمصابين، معظمهم أطفال، غادروا البارحة من معبر رفح بعد 9 أشهر من الحصار ضمن إطار الاتفاق الذي فرضته المقاومة على الاحتلال. زميلة هدى مكي والتقرير.
لم يضعف قلب أسيل ولم تستسلم للمرض. أسيل غزية صغيرة صبرت على آلامها حتى انتصرت غزة، واليوم تنتزع حقها بالعلاج المنقذ لحياتها بعد 9 أشهر من الحرمان.
أسيل اسمه جمال شكش،
حاليا عندها كمان مشكلة، عندها ضيق في الشريان الأوسط، عندها كمان عملية جراحية.
فرحة أسيل بالسفر للعلاج لم تكتمل، فرحتها بقيت منقوصة لعدم إدراج اسم شقيقتها ابنة 3 أعوام ضمن كشوفات السفر. حالها حال الكثيرين ممن تشتت أسرهم،
رغم أني أنا مسجلة في التحويل إلى خواتها الثنتين معنا مرافقات، ولكن أبلغ أن التنسيق فقط للشكل المطلوب.
شريان حياة، في هذه الكلمات وصف والد في المصاب أحمد أبو رقة معبر الرفح بسفرته لأثناء القطاع، وأعرف عن أمله في عودة نجمه إلى القطاع على طريق الشفاء الثاني.
أحمد قال لي انزلوا 5 شهور مستعود، بس أنا صاب خطيرة وبالرئة وبتعب عنده، بتعب الرئة عنده، لازم قال لي لازم يتكلم على الدكتور.
بعد طول انتظار يبدأ 50 مريضا وجريحا فلسطينيا رحلة علاجهم برفقة منظمة الصحة العالمية، معظمهم من الأطفال المرضى بالسرطان والحمى. المنظمة قالت إن ما يزيد عن 14,000 شخص لا يزالون بحاجة إلى الإخلاء الطبي خارج غزة للتعافي أو للبقاء على قيد الحياة.
وعلى صعيد المحافل الدولية تزداد عزلة كيان العدو على خلفية جرائم الوحشية في قطاع غزة، ويتجلى ذلك في تشكيل تحالف دولي يحمل اسم مجموعة لاهاي ويهدف إلى محاصرة الكيان المؤقت وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة مشلا.
في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة الأمريكية وحليفتها تل أبيب إلى مصادرة حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه عبر محاولة فرض مشروع التهجير، خرجت إلى العمل مبادرة وصفت بالإستثنائية وغير المسبوقة، قوامها تشكيل تحالف دولي لأول مرة يتصدى بشكل واضح وعلني رغم كل الضغوط والتهديد إلى العمل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية. فتحت عنوان مجموعة لاهاي أعلنت 9 دول من بينها جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا تأسيس هذا التحالف لتحقيق هدفين رئيسيين، دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وتنسيق الجهود لملاحقة إسرائيل والتصدي لانتهاكاتها للقانون الدولي.
سنواصل اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وندعو جميع الدول للانضمام إلى تحالفنا واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف بدعم جهود إحلال السلام والعدالة، كما اتفقنا على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يتعلق بتوقيف بنيامين نتنياهو وزير الأمن السابق الأردني على خلفية حرب الإبادة في
دول مجموعة لاهاي. أكدت في بيانها المشترك رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها كيان العدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك توافقت على منع رسوب السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى كيان العدو في أي ميناء من موانئها.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الإسلامية يؤكد أن غزة ستنتصر على كيان الاحتلال الصهيوني.